الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد شرحنا إلى قوله تعالى إلى حين إخراج إبليس اللعين عليه غضب الله، إلى حين إخراجه من الجنة التي كان فيها بعد أن رفض إبليس اللعين، بعد أن رفض السجود لآدم. وبين لنا الله سبحانه وتعالى يعني أمران مهمان قبل أن نبدأ بهذه الآيات التي سنتلوها، بين لنا الله سبحانه وتعالى أمرين مهمين. الأمران المهمان اللذان بيناهما لنا أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان وخلق هذا الكون، خلق هذا الكون، جعل هذا الإنسان ممكن في هذا الكون. وجوده ليس وجودا طارئا، وجوده في هذا الكون يعني الشمس والقمر، كل هذه المخلوقات التي خلقت، الماء، الطير، الحيوان، الجبال، الحرارة، البرودة، الرطوبة، خلقها الله سبحانه وتعالى، وخلق الإنسان أيضا في هذا الكون كله. لكن الإنسان علاقته بالكون علاقة ممكنة، لذلك ربنا قال ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. إذن هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى خلقه خلق التمكين، بمعنى أن الكون كله مسخر لك، يمكن أن تستفيد من مائه ومن هوائه ومن طيره ومن شجره، فإذا أنت ممكن في هذا الكون، ليس وجودك وجودا طارئا بمعنى أنه يمكن أن ينقلب في لحظة من لحظات الكون ضدك، لا، الكون مسخر لك في نفس الوقت. فهذا يعطينا طريقة معينة للتعامل مع هذا الكون. الغرب الآن تقوم حضارته على الصراع مع الطبيعة، قهرنا الطبيعة، نصارع الطبيعة، نريد أن نصل إلى شيء يكون الأمر من خلال صراع ومن خلال قتال لا، نحن في 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 العلم الإلهي وفي الكلام الإلهي، وكما بين لنا الله سبحانه وتعالى الكون بالعكس هو مسخر لنا ومذلل لنا. هو الذي جعلكم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذا نحن هذه نظرة أساسية تفترق فيها، يفترق فيها الدين الإسلامي، يفترق فيها المسلمون، تفترق فيها الحضارة الإسلامية عن كل الحضارات الأخرى. الدين الإسلامي كما بين لنا الله سبحانه وتعالى إنه هذا الكون مسخر لنا ونحن أسياد هذا الكون، نحن أكرم ما في هذا الكون، الإنسان هو أكرم ما في هذا الكون، كل ما في الكون مسخر له وهو مكن. لذلك الذين يظنون أنه في وقت من الأوقات يمكن أنه ينتهي الطعام، هل الآن الحضارة الغربية تقوم على الترويج أنه الطعام ممكن أن ينتهي، الشراب ممكن أن ينتهي، ممكن الدنيا تصير صحراء كلها. الحقيقة هذا 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 الأمر هذا كله من أوهام الشيطان، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول وما كنا عن الخلق غافلين. يعني عندما خلق هذه المخلوقات، خلق الشمس وخلق القمر وخلق ملايين الكواكب وخلق الحيوانات وخلق السموم وخلق الأشجار، منها ما سام، ما هو سام وما هو نافع، ربنا عندما خلق هذه الأمور وأنت ممكن فيها مسخرة لك. لكن أيضا ربنا سبحانه وتعالى ليس غافلا عما يحدث في هذا الكون، يعني الآن يعرف ما الذي يحتاجه الناس من طعام، من شراب، من هواء، فهو قيوم سبحانه وتعالى على هذه الأمور. فإذا ربنا يقول في القرآن أيضا وما كنا عن الخلق غافلين، يعني المخلوقات التي خلقها هو ربنا سبحانه وتعالى تكفل بإرزاقها وبإطعامها وبإسقائها والشراب انتهى في الأرض. لا، الحقيقة هذا وهم، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل برزق العباد وبرزق المخلوقات. هاي نقطة أولى. النقطة الأولى اللي تعرضت لها الآيات السابقة والتي تحدثنا عنها تفصيلا التي هي خلق آدم. ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم وبين لنا أنه عندما خلق آدم طلب من أشرف المخلوقات السجود له. هذا السجود كما قلنا سجود ماذا؟ هل هو سجود عبادي أم تشريف وتكريم؟ تشريف. إذن طلب من الملائكة التي هي من أفضل مخلوقات الله سبحانه وتعالى طلب منها أن تسجد لآدم سجود تكريم وتشريف. لكن مخلوقا واحدا هو رفض السجود. جميع المخلوقات أو بالأحرى الملائكة التي طلب منها الله سبحانه وتعالى تسجد سجدت وهناك مخلوق رفض الذي هو إبليس. وبالتالي هذا الإبليس بين لنا الله سبحانه وتعالى السبب الذي رفض من أجله طاعة الله ومن أجله رفض السجود لآدم. والذي من أجله جعل يعني ربنا سبحانه وتعالى بين لنا لماذا رفض إبليس السجود لآدم. رفض إبليس كما هو واضح لأنه اعتبر أنه خلق أشرف من خلق آدم. ما سبب شرفه في زعمه أو في ظنه؟ أنه خلق من نار، وآدم رأى خلقه أنه من طين واعتبر أن النار أشرف من الطين أو أفضل من الطين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى غضب عليه سبحانه وتعالى وأهبطه من الجنة أو من السماء التي كان فيها وقال له أخرج إنك من الصاغرين. فالمهم الدرس الذي نستفيده استعمل المقاييس أو استعمل عقله ورأيه عندما رفض أمر الله سبحانه وتعالى لجأ إلى القياس ولجأ إلى رأيه. هذا هنا الحقيقة أكبر غلط يمكن أن يقع به الإنسان. إذا قال لك الله صلي، قال لك زكي، قال لك صم سبحانه وتعالى، قال لك حج، قال عليك أن تحترم والديك، قال لك قاتل الكفار سبحانه وتعالى، كل ما قاله لك سبحانه وتعالى عليك أن تلتزم به وتأتمر بأمره سبحانه وتعالى، وعليك ألا تدخل رأيك يعني تبدي نوع من الفصاحة ونوع كما تفاصح إبليس وأجرى قياسا وظن أنه من الفاهمين ومن العالمين بهذا. الحقيقة هذا النقطة الأولى. طيب ما الذي قاده إلى هذه المعصية؟ ما الذي قاد إبليس إلى هذه المعصية؟ كبره. إذن هذه إشارة إلى أنه الكبر من أكثر أو أكبر الأمور التي يمكن أن تجعل الإنسان يقع في المعاصي. الحقيقة يعني الكبر مصدر رئيسي لكثير من المعاصي أو لجزء كبير من المعاصي الكبر. فلذلك عليك أن تحرص أن تبتعد عن الكبر. قلنا ما الكبر كما عرفه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما الكبر؟ لا، هو في تعريف بدنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس. شو معنى بطر الحق؟ قلنا رفض الحق. ربنا قال الربا حرام، تقعد تناقش والله في ظروف في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الاقتصاد غير الاقتصاد الحالي، الاقتصاد كان بسيط، الان الاقتصاد معقد، لذلك احنا لازم نبيح الربا لانه ما كان الاقتصاد بهالتعقيد هذا. لذلك هذا يعني إذا قيل لك الله قال الربا حرام تقول سمعا وطاعة أستجيب لأمر الله، إذا أنا أحرم الربا. ما تبدأ تناقش في الحقيقة لأنه رفض قول الله هو نوع من الكبر. الأمر الثاني الذي هو أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم استر عورتك، قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم تطهر قبل أن تصلي، قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا الحقيقة يجب أن قال لك فلان أنه هذه سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام، تكون قد وقعت في الكبر. النوع الثاني من الكبر اللي قلنا هو اللي عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو ماذا؟ غمط الناس. ما معنى غمط الناس؟ احتقار الناس. يأتيك إنسان يقول لك والله الإسلام يريد منك أن تتصدق، الإسلام يريد منك إذا بلغ معك النصاب أن تزكي شيء، فتقول له تأتي تقول له من أنت؟ أنت ابن فلان ابن علان من القرية الفلانية من البلد الفلاني، أنت هندي أنت باكستاني أنت عربي أنت سوري أنت مصري أنت من عشيرة فلان. هذا الحقيقة كله من غمط الناس الذي يجب ألا نقع به. فإذا فإذا أس عظيم من أسس المعاصي، أصل عظيم من أصول المعاصي أو منبأ لكثير من المعاصي، قلنا الأس الأول والأصل الأول لكثير من المعاصي ماذا هو؟ الكبر. الكبر أصل عظيم من أصول المعاصي ومن أسس المعاصي، لذلك عليك أن تبتعد عن الكبر. والكبر كما عرفه الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا هو بطر الحق وغمط الناس، أن ترفض الحق لرأي فلان أو علان أو لشهوة أو لرغبة، وبنفس الوقت احتقار الناس، عليك أن تبتعد عن هذا الأمر. هذا تقريبا ملخص الدروس التي وصلناها في الدرس الماضي أو في المحاضرة، لا ننتقل إلى آية الجديدة، نقرأها ثم نشرحها. وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى الآية 19. من يقرأ الآيات؟ مين بيقرأ؟ طيب تفضل. الآية 19 ويا آدم، يا 19 نهاية الآية هاي. الآن تأتي في هذه السورة قصة جديدة، وقطعا كل قصة يقصها الله علينا سبحانه وتعالى يقصها لنأخذ منها عبرا ولنأخذ منها دروسا ولنستفيد منها، مع أن هذا غيب، غيب من الله، نحن لم نعرف. يعني كل قصة وكل كلمة أنزلت من الله سبحانه وتعالى لحكمة ولغرض، لكي تستفيد منها أنت في حياتك، لكي تأخذ العبر والدروس وتعمل ما هو خير وما هو الحق في هذه الآيات، وتبتعد عما هو شر وعما هو ضلال من الحكم التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. إذن لدينا الآن في هذه الآيات قصة، هذه القصة الجديدة التي يبين لنا الله فيها سبحانه وتعالى بعد أن خلق آدم، وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى رفض إبليس للسجود له وسجود الملائكة له، وهذا مثل ما قلنا يعطينا عدة معاني وعدة أمور تحدثنا عن بعضها. الآن طلب من آدم هذا أن ينزل ويسكن هو وزوجه الجنة، فجأة نفاجأ بأن هناك زوجا لآدم. نحن علمنا أنه ربنا سبحانه وتعالى طلب من الملائكة أن يسجدوا لآدم، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. إذن نحن نعرف في الآيات السابقة أن الله خلق فردا واحدا الذي هو آدم، الذي هو آدم، وهذا الآدم هو الذي طلب الله سبحانه وتعالى أن تسجد الملائكة له، وطلب وبالتالي سجدت الملائكة ورفض إبليس. فجأة نحن هنا نفاجأ وإذ بالله سبحانه وتعالى يخاطب شخصين اثنين اللذين هما آدم وحواء، ويقول ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هناك أحاديث أخرى وردت تبين أن الله سبحانه وتعالى حتى يزيل وحشة آدم وحتى يجعل آدم يأنس في حياته خلق الله له زوجه التي هي حواء، خلقها له الله سبحانه وتعالى وخلقها من آخر ضلع في جسده. لذلك لعلكم تذكرون إذن مبدأ الزوجية ينطبق على الإنسان، ينطبق على الحيوان، ينطبق على النبات، حتى الجماد ثبت أن هناك إلكترونات سالبي وإلكترونات موجبة أيضا تجد في نواته. فإذا مبدأ الزوجية الحقيقة يشمل كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فالآن إذا ربنا كما هو واضح في هذه الآية يتجه الخطاب إلى آدم ويقول يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الحقيقة أسكن بمعنى يعني اهدأ، استمتع في هذه الجنة، وهذا يدل كلمة أسكن تدل على أنه شيء مؤقت بقدر الله سبحانه وتعالى. يعني كلمة أسكن بمعنى أسكن لشيء من الوقت، الذي يسكن شيء ما يسكن فيه خالد مخلد، إنما يسكن فيه بشكل مؤقت، وهذا كأن فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى سينقله سبحانه وتعالى إلى مكان آخر. ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فهنا من تعليمات الله سبحانه وتعالى لهم أنه جن فيها كل شيء طيب. وهناك فقط شجرة طلب منهم الله سبحانه وتعالى ألا يأكلوا منها. وهذا نوع من الامتحان والابتلاء. وهذا يشير إلى أن الحياة الحقيقة لا يمكن أن تمشي إذا أباح الإنسان لنفسه كل شيء، لابد من أن يكون هناك شيء محرم، هناك شيء تبتعد عنه، وإلا الحياة لا يمكن أن تستقيم. لأن الله سبحانه وتعالى عندما حرم على آدم أو حرم علينا، عندما حرم على آدم عليه السلام وحرم علينا أشياء، الحقيقة ما كان التحريم القصد مثل ما قلنا تعذيبنا، أو القصد إشقائنا، أو القصد مثل ما قلنا يعني إيجاد نوع من الاضطراب في حياتنا. لا، ربنا سبحانه وتعالى عندما حرم علينا، لأن الحقيقة الحياة لا يمكن أن تستقيم بشكل طبيعي وتستطيع أن تبني وتعمر الأرض وتعمر الكون وتعيش حياة طبيعية إلا إذا كان هناك نعمر هذا الكون. لأنه نحن كعبيد لله، كمؤمنين بالله سبحانه وتعالى، كمسلمين، نحن مهمة رئيسية من مهماتنا إعمار الكون وبناء هذا الكون. فإذا ربنا سبحانه وتعالى مثل ما قلنا أنزل آدم إلى الجنة وقال له كل، فكل من حيث شئتما، كل من حيث ما شئتم من هذه الأشجار إلا هذه الشجرة فلا تقرباها فتكونا من الظالمين. ما الذي حدث معهما؟ إبليس الذي رفض السجود لآدم عليه السلام، هذا الإبليس ما زال أيضا له دور الآن، وهو الذي قال لربه سبحانه وتعالى قال له فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه آدم بدأ العداوة بعدة أشياء. بدأ العداوة لآدم بأنه رفض السجود، هذا واحد. الشيء الثاني ماذا؟ أقسم بالله وبعزة الله، شايف كيف، أنه سيغوي هذا، يعني أقسم في مواضع أخرى لكن هنا أقسم بإغواء الله سبحانه وتعالى، أقسم بإغواء الله له سبحانه وتعالى بأنه سيقعد لبني آدم لكي يحرفهم عن الصراط المستقيم، وسيأتيهم من مختلف النواحي، من الأمام ومن الخلف وعن اليمين وعن الشمال. فالآن أيضا ما زال هذا العدو لهم. فجاء الشيطان، قطعا مثل ما سبق تحدثنا ما أسلوب الرئيسي للشيطان، ما الأسلوب الرئيسي للشيطان الذي يمكن الوسوسة. حقيقة ما إله قدرة على الإنسان، ما يمكن أن يؤثر إلا عن طريق الوسوسة، ما يأتي ويجبرك على فعل منكر أو على فعل معصية، إنما هو يوسوس. فجاء إلى آدم وحواء وبدأ يوسوس لهم، فوسوس لهم الشيطان. ما الحكمة من وسوسته؟ ما الذي يعني من ذلك؟ هو الوصول إلى كشف عوراتهم وإلى كشف سوءاتهم. فهذا هو القصد الذي من أجله بدأ إبليس يوسوس لآدم وحواء. طيب وسوس لهما، طيب كيف دخل لهما؟ بماذا أوهمهما؟ حقيقة دخل من نقطة الضعف عند الإنسان، فقال لهم وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. إذن مثل ما قلنا كذب عليهما، وسوس لهما، أوهمهما بأن ربنا سبحانه وتعالى عندما نهاكم عن هذه الشجرة نهاكم لأمر، الأمر هو الذي يحبونه. الإنسان تعرفون مهما عاش يبقى عمره محدود، 50-60 سنة 70 سنة 100 سنة إن طارت 100 سنة. حقيقة هاي نقطة ضعف بحس فيها الإنسان، يحس فيها الإنسان، فلذلك هو يميل، يحب الخلود. لذلك دخل، إذن شهوة الخلود، شهوة الخلود دخل منها إبليس، دخل على الخط على آدم وحواء، دخل إليهم من شهوة الخلود. هاي نقطة. النقطة الثانية تغيير الطبيعة. نحن طبيعتنا مثل ما بنعرف مبنية على الضعف وعلى المرض وعلى التعب، وبنفس الوقت بدك حتى تستقيم حياتك تأكل وتشرب، إذا ما أكلت جعت، وإن أكلت بتصير تناتع معدتك، يا لطيف ما أثقل هالأكل، ما أثقل هالشربة، بتركض للبيبسي والكولا حتى تهضم، بترد بتجوع بتوكل مرة ثانية. الحقيقة يعني إن أكلت تعبان وإن ما أكلت تعبان، إن شربت تعبان وإن ما شربت تعبان، إن تزوجت تعبان وإن ما تزوجت تعبان، إن صار عندك مثلا بتم يقول يا ربي أعطيني ملك، ربنا بيفتح عليه مثلا بيكون معاه فلس بيعطيه ملايين، هو وهو معه فلس تعبان، ووقت اللي بيصير معاه ملايين تعبان. فلذلك نقطتان ضعف او نقطتان الشهوة عند الانسان دخل لهما الشيطان منهما، هاي نقطة. الحقيقة في آية اخرى ربنا يقول في آية اخرى، قال لآدم وحواء في سورة طه، قال له وهل ادلك على شجرة الخلد، هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. دخل عليه في تلك الآية تقريبا من نقطة ضعف اللي هي الخلود، لأن الإنسان عمره قصير يحب أن يطيل عمره، هذا واحد. بنفس الوقت دخل له من الملك، أنه أنت الآن تمتلك أشياء لكن ممكن أن تضيع منك هذه الأشياء، تريد ملك لا يبلى، ملك دائم. فإذا نقطة، ولذلك في قراءة لهذه الآية تقول قراءة إلا أن تكون ملكين، يعني ملكين، وفي قراءة ملكين. إذا نقاط الشهوة التي أثارها إبليس عند الإنسان، أو التي هي شهوة عند الإنسان لكن دغدغها وأوهم أمور أخرى بهذه الشهوة، شهوة مثل ما قلنا تغيير الطبيعة، شهوة الخلود نتيجة قصر العمر، وشهوة التملك، لأنه شهوة التملك فعلا حب التملك من أقوى الغرائز والشهوات عند الإنسان، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم وادي من ذهب لتمنى واديان الحقيقة، ولن يملأ أفاه إلا التراب. يعني ابن آدم لو أعطيته وادي ذهب بيقول بدي وادي آخر، صاروا اثنين بيقول بدي ثلاثة. فإذا من هنا دخل إبليس لآدم وحواء، دخل لهما من خلال شهواتهما، ودغدغ شهواتهم الرئيسية التي هي مثل ما قلنا أول شيء إيش أول نقطة، نعم الخلود، يعني نعم دغدغ حب الخلود او حب الذكر، لانه هلا الان الزواج، ليش الانسان بيحرص على الزواج او بيحب الزواج؟ لانه حتى يبقى عقب بعده يذكره، حتى يبقى خالد هو في الارض. تجد انه فلان يرسم، هو الاولى هي تغيير طبيعته، قال له انه اذا اكلت هذا الشيء ممكن تغير طبيعتك. الشهوه الثانيه التي هي الخلود، انه ممكن انك تصبح خالد وعمرك طويل. الشهوة الثالثة التي هي حب التملك، لأنه فعلا الإنسان يحب أن يتملك. طيب الآن المهم، يعني إذا وسوس لهم وأوهمهم أنه إذا أكلتم من هذه الشجرة ستكون هذه الأمور. أيضا دعم الموضوع بماذا؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، حلف لهم يمين أنه أنا في كلامي هذا، شايف كيف أنا عم يعني أنه هذا كلامي صحيح، وإذا أكلتم من هذه الشجرة اللي نهاكم ربنا عنها فبالتالي راح تصيروا إما ملك، وإما ربنا يعطيكم ملك لا يبلى، أو إنه بتصيروا خالدين. فالرواية بتقول إنه يعني هو الحقيقة دعم مثل ما قلنا وسوسته بهذا القسم. فلذلك بتقول الرواية إنه عندما آدم أكل من الشجرة وحواء بيقولوا ما كنا نظن أن أحدا يحلف على الله كاذبا. يعني هم يعني هو يعني صور يعني آدم ما كان يظن إنه في أحد يمكن أن يحلف على الله كاذبا، لذلك انخدعوا. لذلك بقول بعض العلماء يقولوا من خدعنا بالله انخدعنا به. يعني الحقيقة التقي ممكن يجي واحد فاجر فاسق يحلف لك أيمان إن والله العظيم إنه هالحاجة سعرها كذا، وأقسم بالله وكيلي الله وكذا، فأنت كمسلم تعظم الله وتحب الله وترى إنه أقسم بشيء عظيم، فبالتالي أنت بتنخدع. لذلك يقول من خدعنا بالله انخدعنا به، يعني من خدعنا بالقسم. فإذا لذلك كان آدم عليه السلام ما كان كيفنا أن طبيعتكم ستتغير، أو أن ستصبحان خالدين، أو أنكما ستملكان ملكا لا يبلى. حقيقة كل هذا وهم لا حقيقة له. فإذا هو أهلكهما بهذا القسم وبهذا الوهم الذي ساقهما إليه، فذاقا الشجرة. لا هو أهلكهما، تأتي لها هي يعني هي تأتي لها عدة معاني، لكن هنا أحد معانيها فأهلكهما بغرور، شايف كيف؟ نعم، يعني غرور. شو معنات غرور؟ معناته بشيء غير حقيقي، يعني مثل ما أهلكما بوهم من الأوهام التي أوقعهم فيها. طيب الآن فلما ذاق الشجرة، المهم قالوا ما في حدا يمكن يحلف بالله كاذب، فقالوا خلينا نأكل من الشجرة، أكلوا من الشجرة. فلما ذاق الشجرة تحقق الشيء الذي يريده إبليس اللعين، بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، ظهرت سوءاتهما. فبيقول لك مباشرة آدم ركض إلى، بعد أن ظهرت سوءة حواء، ذهب مباشرة يريد أن يغطي عورته، مما يدل على أن الاستقباح العورة والحرص على عدم كشف العورة وستر العورة من الشيء الفطري، من الأشياء الفطرية، من الأشياء الفطرية التي هي مغروسة في الفطرة. كيف يعني الآن أنت من فطرتك أنك تأكل وتشرب، ما تستطيع إلا أن تأكل وتشرب، لابد من أن تأكل وتشرب حقيقة، وهذا من الفطرة التي خلقك الله عليه سبحانه. كذلك من الفطرة هو ستر العورة. لذلك مثل ما قلنا، عندما انكشفت سورة عورة آدم وسوءة آدم وسوءة حواء، ذهب مباشرة يخصفان عليه ورقة، يقطع من ورقة، فيقولان أنه ما وجدوا إلا ورقة التوت حقيقة. ورقة التوت هي كانت أكبر شجرة ورقة. ففي هذه الأثناء ناداهما ربهما، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن مبين. فماذا قالوا؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن هم توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى وقالوا يا رب إننا في هذا الفعل وفي عدم اتباع أمرك وفي الإقدام على ما نهيتنا عليه وفي التجرؤ على يعني فعل عكس ما أمرتنا به، يا رب لقد ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا، إذا لم تغفر لنا يا رب وترحمنا سنكون من الذين يخسرون. الآن لو أردنا أن نقارن بين موقف آدم وحواء عليهما السلام وبين موقف إبليس بعد أن وقع في المعصية، كان إبليس ماذا طلب؟ ماذا طلب من الله بعد أن وقع في معصية الرفض السجود لآدم والرفض أمر الله سبحانه وتعالى؟ نعم نعم لا لا طلب اللي طلبه إبليس، ما قال أستغفرك يا رب ومثلا اغفر لي وأنا غلط وأنا أخطأت، لا، قال له أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. فإذا الذي طلبه إبليس هو الإنظار والإمهال حتى يأتي يوم الحساب، بينما هون آدم ماذا قالوا؟ اتجهوا إلى طلب المغفرة. فهذا فرق بين آدم وبين مثل ما قلنا آدم وحواء وإبليس، هذا فرق. النقطة الثانية التي نقف عندها، التي هي لماذا قص علينا الله سبحانه وتعالى هذه القصة أيضا بعد قصة إبليس؟ الحقيقة قص علينا لكي يبين لنا أن يعني من أين تأتي المعاصي ومن أين تأتي الآثام ومن أين ممكن أن تقع في الآثام. فما هو إذا قلنا الكبر هو أكبر مصدر يمكن أن يكون سببا للمعاصي والآثام، هنا ما هو المصدر الثاني للمعاصي والآثام؟ الشهوة. إذن في لديك فقط مصدران، مثل ما قلنا مثلا يشرب الخمرة شهوة حب الشراب، كل المعاصي إذن تجدها إما مرتبطة في الكبر أو في شهوة الشهوة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما قص لنا قصة آدم وقصة إبليس وقصة كيف أغوى إبليس آدم، المقصود أن ينبهنا نحن، أن يعلمنا مصادر المعاصي ومصادر الآثام حتى نتجنبها. لذلك يعني حتى ما تبقى لنا حجة على الله سبحانه وتعالى. ومثل ما شايفين ربنا سبحانه وتعالى العليم الخبير، أيضا هذا الكلام لم يأتنا مباشرة، جاءنا بشكل قصص حتى يعني حتى نتفاعل معه، حتى نسمعه، حتى نعتبر من هذه القصص. فإذا الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى عندما ذكر لنا هذا الكلام لم يذكره لمجرد الكلام، إنما ذكره لكي يعلمنا، لكي يوجهنا سبحانه وتعالى، لكي تقوم الحجة علينا. فبالتالي أنت الآن، أنت ولله المثل الأعلى ولكتابه الحقيقة المثل الأعلى، أنت الآن تجد أن الحكومات تحرص على، بالنسبة للمرض مثلا، مرض نفرض السرطان، سرطان الثدي، سرطان الجلد مثلا، مثلا سرطان الدم، القلب مثلا، تجد انه الدولة الان تحرص على ان تنشر معلومات حول المرض. لماذا؟ حتى تتجنبه، ما هيك؟ وبمقدار ما تكون عندك معلومات عن شيء معين بمقدار ما تتجنبه. كذلك ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بنا بين لنا قصة آدم وكيف أنه أكل من الشجرة وبالتالي أيضا وقع في إثم وكيف أنه غره. المقصود من ذلك هو أنك أنت يفترض فيك أن تسمع كلام الله ولا تتبع شهوتك، لأن هذه الشهوة ممكن أن تقودك إلى شر عظيم وإلى جهنم وإلى عذاب عظيم. فإذا هذا هو وضح لنا أنه يجب أن يكون الشيطان عدوا. قال إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. بعدين ربنا هنا أيضا مثل ما شايفين قال لهم ألم أقل لكم إن الشيطان لكم عدو مبين. فمع ذلك غفلوا عن هذه الحقيقة، ومع أنه هو الذي رفض السجود لآبائهم. إذا كل هذه الأمور المفروض تجعلنا فعلا ننتبه إلى هذه الأمور، وربنا يعني مثل ما هو واضح بيّن لنا هذا أحسن بيان، وضح لنا هذا أحسن توضيح. طيب الآية اللي بعدها ماذا حدث بعد ذلك؟ بعد ما آدم ظهرت عورته وأكل من الشجرة التي نهاها الله عنه سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. إذن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى لآدم وحواء ولإبليس جميعهم، قال لهم اهبطوا انزلوا بعضكم لبعض إلى هذه الأرض. والحقيقة النزول الأرض هبوط. إذن اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اهبطوا إلى هذه الأرض بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لكم في الأرض تستقرون فيها شيئا من الزمن وتستمتعون بطيباتها وبخيراتها إلى فترة محدودة، لأن الإنسان لا يمكن أن يخلد في هذه الأرض. إذن هذا الأمر الأول الذي قاله الله سبحانه وتعالى لآدم وحواء بعد أن أنزلهما إلى هذه الأرض. وقال أيضا سبحانه وتعالى في الآية التي تليها قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. إذن بيّن لنا الله سبحانه وتعالى لآدم وحواء ولنا إلى قيام الساعة أن هذه الحياة، هذه الأرض يكون لنا فيها حياة، وبنفس الوقت نموت في هذه الأرض ثم نبعث لنحاسب يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن هذه ملخص قصة آدم وحواء مع الشيطان. الآن يأتي كلام خطاب من الله سبحانه وتعالى للتعقيب، يأتي على قضية اللباس وأهمية اللباس. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إذن هناك آيتان تتحدثان عن قضية اللباس. إذن اللباس ليس شيئا شخصيا، ليس شيئا يتعلق بمزاجي وبهواي، إن أردت أن أتعرى وإن أردت أن ألبس. الحقيقة هي قضية تشريعية، هي فيها أحكام من الله، فيها تشريع من الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه نقطة رئيسية يجب أن تنتبه لها. الحضارة الغربية الآن تجتهد بأن تبين أن قضية اللباس وما الذي أستره وما الذي أكشفه قضية يعني مرهونة بذوقي وبمزاجي وبهواي، ولا دخل لأحد، ويجب أن لا يكون هناك دخل يعني تدخل لأحد في هذه القضية. هذا ما تجتهد الحضارة الغربية فعلا أن توحي به إلى كل إنسان. أنت حر، أحببت أن تتعرى، أحببت أن تلبس البس. لكن مثل ما هو واضح عندما ربنا ينزل كلاما وقرآنا وآيات تتلى ويقول سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، الحقيقة إذا تخرج القضية من قضية المزاج وقضية الهوى والقضية الفردية وقضية الشخصية إلى أنها قضية تشريع، ونزل فيها تشريع في القرآن، وفصل محمد عليه الصلاة والسلام أيضا في أحاديثه الشريفة عليه الصلاة والسلام فصل لنا ما يعني ما الذي نستره وما الذي نكشفه، سواء بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للرجل. المهم يأتي هذا التعقيب مثل ما قلنا بعد دفع آدم ليأكل من الشجرة، وهو المقصود من ذلك هو التعري، أن يجعل آدم وحواء تنكشف عوراتهما وسوآتهما. فإذا البعض يصور إنه أن التعري حضارة، وأن كشف يعني كشف السيقان والصدر والكذا عبارة عن حضارة، مع إنه هذا مثل ما قلنا من توجيه إبليس ومن توجيه الشيطان، وهذا أبرز ما حرص عليه حقيقة. يجب أن نضع الأمور في مقاييسها الصحيحة. المقياس ما في شك، ربنا عندما ينزل آيات وبين لك أنه أول شيء حرص عليه إبليس اللعين بالنسبة لآدم، لأنه شفنا في الآية اللي قبلها ربنا بيقول سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها يعني ربنا فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. إذن كان هدف إبليس المضمر عندما ألح ووسوس لآدم وحواء لكي يأكل من الشجرة، كان القصد من ذلك هو الوصول إلى ثمرة هي كشف العورات، فكشف السوءات. فإذا من هنا نستطيع أن نقول بأنه أي كشف للعورات هو الحقيقة بتوجيه من إبليس، وبتوجيه بإيحاء من إبليس، وليس حضارة وليس مدنية بحال من الأحوال، لأن هذا هو الذي قصده إبليس والذي أراده إبليس من اللحظة الأولى عندما توجه إلى آدم وتوجه إلى حواء. إذن هذه نقطة أولى. إذن اللباس وستر العورات، ومثل ما قلنا ليس يعني أمرا شخصيا أو فرديا، وبالعكس هو من توجيه إبليس، يعني عندما يكون هناك تعري ويكون هناك نزع للملابس وهناك كشف للسوءات وللعورات بالصورة بغير الصورة التي حددها الشرع، يكون هذا الحقيقة ليس حضارة، إنما هو توجيه إبليس وفعل إبليس. وما نراه الآن في الحضارة الغربية من تعري، لأنه الآن تطلع حواليك تشوف الناس عورات، يعني يظهرون أكثر مما يسترون، يكشفون طيط الشرف، لا تربطوها باللباس، لا تربطوها باللباس، يعني يريدون من كونه قضية تشريعية نزل بها أمر من الله سبحانه وتعالى، وقص الله سبحانه وتعالى هذه القصة الطويلة وبين لنا أين هدف إبليس، ومع ذلك تجد كثير من الناس يجادلون في هذا الموضوع. فإذا يعني إذا الخلاصة أن قضية اللباس قضية تشريعية، وأن التعري هو توجيه من الشيطان وتوجيه من إبليس، وعلينا ألا نستجيب له، بل بالعكس نأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى ونستجيب لأمر الله. أيضا ليست الحضارة الغربية فقط هي الحضارة الوحيدة التي لجأت إلى التعري، يعني البعض يظن أنه الحقيقة في حضارات قبل الإسلام أيضا، سواء الحضارة الرومانية أو الحضارة اليونانية، في مرحلة من المراحل أيضا أصبح التعري جزء من يعني من مسيرتها، أو في وقت من الأوقات كان التعري شيء مرحلة من مراحل تطورها ووجودها. فإذا المهم الذي أريد أن أبرزه قضية رئيسية، أن الناس بعض الناس يظن أن الحضارة ترتبط بالعري، والعري هو ثمرة من ثمرات الحضارة والتقدم، وهذا ما يجتهد أن يوحي بعض الناس بهذا. لا، يجب أن نعي نحن قول الله، ونحتكم يعني إلى قول الله، ونرتبط بقول الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كما بيّن بأنه هذا من فعل الشيطان ومن إحياء الشيطان، وليس حضارة وبحال من الأحوال. الآن ربنا سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. إذن ربنا من فضله من نعمه سبحانه وتعالى يخاطب كل بني آدم كل البشر، ويبين لنا أنه ربنا سبحانه وتعالى قد أنزلنا عليكم لباسا. إذن هناك لباس يمكن أن يكون من النبات ومن يعني نباتات خلقها الله سبحانه وتعالى، يمكن أن يعني حكم الضرورة، لا، في هدف أبعد اللي هو الجمال وتحقيق الجمال في اللباس. إذن ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لكن في مرتبة أعلى، صحيح أننا يجب أن نستر عوراتنا، وشرعا ما يجوز أن تكشف العورات، وعورة الرجل معروف من السرة إلى الركبة، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث له. بنفس الوقت بالنسبة للمرأة جسدها كله عورة إلا الوجه والكفين، إلا الوجه والكفين، يعني هذا أرجح الآراء في هذا الموضوع. نعم، فإذا هذه يجب أن تستر، لكن أيضا في هذا اللباس وحده ما يكفي، إنما هناك لباس أرقى وأعظم مرتبة وأعلى مرتبة، الذي هو لباس التقوى، لباس الخوف من الله سبحانه وتعالى، لباس خوف الجنة، خوف النار عفوا، خوف مقام الله سبحانه وتعالى. إذن بنفس الوقت التوق إلى الجنة، التوق إلى نعيم الله، إذن ولباس التقوى ذلك خير. إذن دائما الإسلام يحرص على أن يربط بين الظاهر والباطن. الحقيقة صحيح يريد أن يجعلك تستر عورتك وتلبس لباس يغطي عورتك لكي لا تشيع الفاحشة، وهناك حكم متعدد من هذا الموضوع، لكن أيضا ما يعتبر أنه هذا الهدف النهائي له، يعتبر في هدف آخر يعني أبعد من هذا الستار الخارجي أو هذا اللباس. هناك هدف أعظم، الذي هو أن يكون يرافق هذا اللباس الخارجي لباس داخلي يقوم على تقوى الله وعلى خوف الله وعلى مراقبة الله وعلى تعظيم الله وعلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا المسلم الحقيقة يجب أن يتعامل بالأمرين، الذي يقول والله أنه إحنا نستر دون أن يكون هناك من قوله لا أنت أنقصت خيرا عميما وخيرا عظيما، الذي يقول يعني يعتبر أنه ستر العورات فقط دون لباس التقوى من قوله، إنما يجب أن يرافق ذلك تقوى من الله وخوف الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى. إذا نحن نريد الأمرين، نريد الظاهر والباطن، وهذا الحقيقة ورد في أكثر من قضية في قضايا الشرع الإسلامي. مثلا قضية الآن مثل ما ربنا سبحانه وتعالى قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر يعني صحيح التوجه في الصلاة، تقول الله أكبر تتجه إلى القبل وتصلي، هذا شيء طيب، أو توجه وجهك للقبل في كل دعائك وذكرك وقراءتك، لكن أيضا يجب أن يرافق هذا إيش، ليس العملية عملية ظاهرية أن تقف وتركع وتسجد حركات، لا، يجب أن يرافق هذا أيضا إيمان بالله وبالرسول وبالملائكة وبالكتب، وتصبر على البأساء والضراء وتتصدق، لأنه تتمت الآية بهذه المعنى. إذن في عنا دائما في ظاهر وفي باطن، الإسلام حريص على مثل ما قلنا طهر الباطن، وبنفس الوقت مثل ما قلنا وعلى طهر الظاهر، وحريص على أن يصحح الظاهر والباطن، وكلاهما لهما أهمية في الشرع. وأي إنسان يقول نريد أن نأخذ واحد دون الآخر، نقول له خالفت توجيه الإسلام وترشيد الإسلام وتعليمات الإسلام، يجب أن نأخذ بالظاهر والباطن كما هو واضح في هذه الآية. إذن أيضا عندما قال ربنا في سورة وتزودوا فإن خير زاد التقوى، الذي يذهب إلى الحج ماذا يجب أن يأخذ معه فلوس؟ قطعا عندما تذهب إلى الحج يجب أن يكون لديك مال زائد، ولديك بحيث أسرتك، وأيضا يكون معك مال يكفيك مقدار الطريق وأكل وشرب وحاجته، لكن أيضا هذا الزاد ما يكفي، ولكن وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أيضا على تتزود بالتقوى. إذن الإسلام دائما يريد الأمرين، يريد الظاهر ويريد الباطن في كل أعماله وفي كل شؤونه. ومثل ما قلنا بعض الناس يجتهدون نتيجة إما جهل وإما غلط أن يفصلوا بين الباطن والظاهر، يقولون لنا أنه هذا الظاهر لا قيمة له، المهم الباطن، لا، نقول له هذا غلط، لأنه هذه فروض من الله سبحانه، والستر الذي واللباس الذي أمر به الله سبحانه وتعالى أمر به لحكمة عظيمة لا شك، تجد يعني آثارها الآن، نجد الحياة الغربية بما فيها مثل ما قلنا من فواحش، وزيادة هذه الفواحش واستمرار هذه الفواحش كله ناتج قسم من لا شك في أكثر من عامل يجعل هذه الفواحش تزداد وما تقف، بالعكس تزداد يوم بعد يوم، ما في شك أكثر من عامل، لكن عامل رئيسي هو العري الذي نراه. لذلك عندما يأمر الإسلام بالستر ليس من شك بأن له حكما متعددة، وبيكون ائتمار بأمر الله سبحانه وتعالى، وبيكون في خير عميم، لكن مثل ما بيّن الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون هناك يجب أن يكون هناك لباسان. اللباس الأول هو مثل ما قلنا لباس الثياب، ولباس التقوى الذي هو حياة القلب واتصاله بالله وخوفه من الله وتعظيمه لله سبحانه وتعالى. ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، كله من آيات الله، الأمر باللباس والأمر بالتقوى كله من الله سبحانه وتعالى، وعليك أن تلتزم بالأمرين. ثم تأتي الآية التي بعدها، يقول الله سبحانه وتعالى محذرا بني آدم بأن هناك تجربة لكم مع إبليس اللعين، وهذا الإبليس اللعين نزل معكم إلى الأرض وما زال يجتهد في أن يفعل بكم مثل ما فعل بأبيكم آدم في الجنة، ما زال يفعل ويريد أن يفعل. فإذا ربنا يحذرنا ويذكرنا، بيقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إذا أيضا يذكرنا أنه لا يفتننكم الشيطان. هنا النون هذه، ما هذه النون لا يفتننكم؟ ماذا تسمى هذه النون؟ نون التوكيد الثقيلي. ما الحكمة من مجيئها في هذه الآية أو في هذه الكلمة؟ لا، الحكمة إيش يعني؟ ماذا تفيد نون التوكيد الثقيلي؟ التأكيد، تأكيد. يعني كان بالإمكان ربنا يقول يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان، لا يفتنكم الشيطان، بتحقق المعنى. لكن عندما رب يجعلهما يرى سوآتهما، فإذا هذا الشيطان أيضا ما زال موجود. فإذا نحن نستطيع أن نقول ونحن جازمون بأن كل عري الآن في الأرض هو من تأثير الشيطان ومن وسط الشيطان ومن فعل الشيطان ومن استجابة الإنسان لهذا الشيطان، وهو ليس بحال فعل حضاري، وليس كما يحاول أن في بلادنا مثل ما قلنا المشكلة قد تكون أكبر، يحاولون أن يبينوا أنه هذا فعل حضاري وتقدم عري المرأة وعري البنت وبمقدار ما تكشف، وأنه هذا ما له علاقة الشرف بهذه الأمور. الحقيقة يريدون أن يرسخوا هذا. هذا كله غير صحيح، لأنه إحنا ابتداء نعتبر أن كل عري في تجاوز للحدود التي فرضها الإسلام والتي شرعها الإسلام إنما هو من إيحاء الشيطان ومن فعل الشيطان، هو الذي أوحى وهو الذي وسوس بهذا الأمر. نعم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إذن الأمر الآخر الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى إنه هذا الشيطان يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. الشيطان عندما تتعرى أنت فله قبيلته من الشياطين والأبليس، هؤلاء يرونك من حيث لا تراه. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إذن ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا قاعدة أنه الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الشياطين أولياء يناصرون الذين لا يؤمنون، يساعدونهم ويزيد يعني يزيدونهم في غوايتهم وفي ضلالهم. إذن الله سبحانه وتعالى الله ولي المؤمنين، الله سبحانه وتعالى ناصر المؤمنين، والكافرين والضالين من وليهم ومن الذي يناصرهم؟ الشيطان والشياطين، أولئك هم أئمتهم الذين يقودونهم إلى كل ضلال وكل فجور وكل معصية. تقريبا هذا إذن درس رئيسي بالنسبة لهذا الموضوع. نكمل ولا نقف؟ قديش باقي لل... إيش رأيكم؟ يكفي هذا يكفي دخل يكفي هذا القدر ولا يكفي؟ ها يكفي. طيب
لأغويناهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. من ساعة عمل الجملة دي ليه ربنا ما مثلا ما دبروش خالص ونهام من الوجود خالص؟
الحقيقة بالنسبة لهالنقطة هاي يعني ما بنستطيع نقول يعني هذا الأمر، لأنه الله سبحانه وتعالى خلق الكون وخلقنا نحن، خلقنا نحن كبشر في أمور ما بنقدر نسأل عنها سبحانه. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل، يعني هذا أدبنا مع الله سبحانه وتعالى. ما نقول له يا رب كنت لازم تعمل كذا، لكن ممكن نتبين الحكمة إحنا شايفين، لكن بتم يجب أن يكون موقفنا هو موقف الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، لأنه الذي أوقع إبليس مثل ما شفنا في المعصية وجعله مطرودا منبوذا هو أنه عندما جاءه أمر الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم دخل عقله وأدخل رأيه ورفض السجود، فبالتالي أصبح من الهالكين. نحن بالنسبة لنا كبشر أيضا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن نستطيع أن نقول أنه الآن عندما ربنا أنزل إبليس إلى الأرض هذه وأنزلنا أيضا خلقنا نحن وأنزلنا إلى الأرض، هل من يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى حتى يعني يعرف من الطائع ومن العاصي ومن الذي يتغلب على شهوته وعلى الشيطان ومن الذي يستجيب لشهوته الشيطان؟ هو أنزل إبليس، خلق إبليس بهذه الصورة. لكن السؤال الآن ممكن أن تقول أنه ربنا وحاشا لله أن يكون، ممكن أن تقول أنه ربنا في ظلم منه وحاشا لله أن يكون كذلك. إذا كان ليس لديك القدرة على التغلب على الشيطان، عرفت كيف؟ وبالتالي أنت ممكن يعاقبك بالنار لو أطعت الشيطان، لكن الحقيقة ربنا بيّن لك الوسائل التي تستطيع أن تتغلب بها على الشيطان. مجرد ذكر بسيط، يعني هلأ إحنا في الدرس الماضي إبليس ما يعني أعطاك الوسائل التي استطعت أن تغلب بها على إبليس، هذا واحد. الشيء الثاني إبليس ما يجبرك على معصية الله سبحانه، بس إنما هو يوسوس لك، فأنت بالتالي عليك أن تتحصن من وسوسته ومن مثل ما قلنا يعني نفخه ونفثه، تحاول تتجنب فهذا. إذا تقديري أنا إنه الحكمة هو حتى يكون بالتالي حتى يكون في طائع وفي عاصي، وإلا لو إنه الناس يعني كان مثل ما قلنا في يعني خلق الله سبحانه وتعالى عدة أصناف من الخلق، خلق ملائكة لا يعرفون المعصية، خلق ملائكة لا يعرفون المعصية كل حياتهم طاعة لله، وخلق ناس عاصين باستمرار اللي هو إبليس وقبيلته، وخلق مخلوقات ثانية اللي هي التي هي لديها القدرة على الطاعة ولديها القدرة على المعصية، الذي هو نحن آدم فبالتالي تقديري أنا من حكمة الله في إنزال إبليس وفي جعله ينزل الأرض ويعني عدم مثلا مثل ما قلنا إماتته، الحكمة في ذلك هو أن نبتلى، لأن الحقيقة الحياة ابتلاء، الحياة بالنسبة لنا ابتلاء. لذلك الفقهاء يقولون أنه طيب المؤمن الذي يطيع الله هل الملائكة أفضل منه ولا هو أفضل من الملائكة؟ الحقيقة المؤمن الذي يطيع الله هو أفضل من الملائكة، لأنه كانت لديه يعني في خلاف في الرأي فيه، لكن الذي يستقيم على أمر الله يصلي ويصوم ويبتعد عن المحرمات ويبتعد عن النواهي ويقوم بالطاعات، هذا الإنسان أفضل من الملائكة، لأنه كانت لديه القدرة على أن يقع في المعاصي وأن لكنه تجنب. هذا هو بتصور يعني شيء من الحكمة في الموضوع. تفضل. يعني شيء ما هو إله جماعته، ما هو في مش شيطان واحد، مش إبليس واحد، في يعني يعني قبيلته كلها جماعته، يعني شهوة النساء المرتبطة بالعورات التي نشأت ما كانت موجودة، شايف؟ وكان في طبيعة بتصور مختلفة عن طبيعتنا، يعني هي صحيح ليست مختلفة كثيرا لكن في له طبيعة خاصة كانت، فتقديري كان يحيى حياة خاصة وحدث له الابتلاء ذلك، لكن ورجع أنه لم يكن نبيا في تلك وعصى الله. نعم
إيه؟ يعني قبل المعصية يعني فنجل الشباب هناك النبي، يعني بعد الشباب بعد المعصية كان الشباب
نعم بعد المعصية نعم ما غفر له لا ما كان نبي، لأن النبي بده يكون يعني أنا بتصور ما كان بتكويننا البشري الكامل الآن، يعني آدم عندما كان قبل أن عندما كان في السماء في الجنة عفوا في الجنة وربنا قال له كل من هذه كلها إلا هذه الشجرة، في تلك المرحلة كما واضح لم القبل والدبر ما كان موجود، إنما كان مغطي أو بالأحرى ما كان يعني شهوة النساء والأمور ما كانت موجودة، فأنا بتصور إحدى ابتلاءات الإنسان اللي ممكن أنه يفتن فيها هي قضية النساء وال يعني هاي إحدى من النقاط، فبالتالي حتى يكون نبي لابد أن يكون حياته مثل حياة الآخرين، فالنبوة جاءته بعد أن أنزل على الأرض، لأنه ساعتها تكون في رسالة في حاجة لرسالة، أما في السماء ما في في الجنة ما في حاجة لشيء.
بالنسبة للشجرة هناك حديث
والله ما في رواية، هو في عدة أقوال تقول إنها شجرة الكرم لذلك حرم علينا الله الخمر مثلا إلى آخر، لكن ما في حديث كله من الإسرائيليات هذه، يعني في عدة روايات تقول إنه كيت وكيت كيت شجرة شايف، لكن ليس هناك حديث صحيح أو آية صحيحة تبين ما هي هذه الشجرة التي مطلق شجرة، يعني لنقول مطلق شجرة، يعني ليس هناك تحديد، ليست هناك رواية صحيحة تحدد ما هي الشجرة التي نهاه الله عنها سبحانه وتعالى، ونحن نكتفي بهذا. نعم تفضل.
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما، هل كان الشيطان يعرف انه في سواء للرجل والمرأة؟ ايش عرف؟
لكن ما هو ما هو طالما ضمر هذا معناته عنده علم من الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه، مثل ما قلنا في الآيات السابقة عندما ربنا قال في سورة البقرة من أين علموا، حتى بدك تقول يعني قدموا بين يدي الله هذا القول، الحقيقة إنه هذا العلم جاء بإعلام الله لهم سبحانه وتعالى، ونفس الشيء هذا ممكن أن يكون بإعلام الله سبحانه وتعالى، ممكن يأتي الإنسان علم ليس موجودا عند الآخرين، فهذا تقديري بالنسبة للموضوع. تفضل. لنا
وفد حلالي لما آدم أكل من الشجرة فأفرد أنه كان مسيئ
يعني الآن خلينا نتحدث بشكل عام عن القضية مسير ولا مخير، أليس كذلك؟ نتحدث عن القضية بشكل عام، ولا تريد
مسير أو مخير؟ أنا لن يسمى إلا ما كتب الله
غيره. يعني ما الذي أنت في رأيك الإنسان إيش، مسير ولا مخير؟ لا، الحقيقة الإنسان يعني مخير، بمعنى إيش؟ راح أوضح لك. هو الحقيقة مخير الإنسان بمعنى ماذا؟ يعني ما الذي نقصده بأنه مخير؟ مخير بأنه الفعل الذي يفعله من طاعة ومعصية بإرادته. وقد أثبت هذا القرآن الكريم، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن ربنا سبحانه وتعالى جعل أثبت إرادة للإنسان، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فإذا أثبت في إرادي، فإذا الإنسان مخير، بمعنى أنني أنا الآن أستطيع أن أصلي وأستطيع ما أصلي، أستطيع أشرب الخمرة وأستطيع ما أشرب الخمرة، عرفنا كيف؟ إذا بهذا المعنى، وبالتالي إحنا نقول إن الله سبحانه وتعالى من عدله سبحانه وتعالى، هاي النقطة المهم أن الله سبحانه وتعالى عندما يحاسب الإنسان ويدخل فلان الجنة ويثيب فلان ويعاقب فلان، هذا العقاب. الآن في جانب آخر، وهو الجانب المهم في تقديري، في جانب آخر اللي هو أنا أمور مش مسير، لا دخل لي بها، يعني ممكن أن تقع قضاء وقدر. بمعنى أنا مثلا أنا عربي، أنا ربي خلقني عربي، لكن ما بيحاسبني على أنه يوم القيامة أنت عربي فبالتالي لازم مثلا تفعل كذا وكذا، عرفت كيف؟ يعني أنا الآن مثلا نفرض أنا كنت راكب في سيارة وإذ حدث قدرا إجت سيارة ضربتني، هذا الأمر قد أكون قتلت فلان، يعني في أنا مثلا راكب سيارة وقدرا أنا راكب هذه السيارة اصطدمت سيارة وقتلت إنسان آخر في السيارة أو في الطريق، هذا الفعل ما أردته أنا، لكن هو مقدر علي. لكن هل هذا الفعل يحاسبني الله عليه؟ يحاسبني على أنني قتلت فلان خطأ؟ ما يحاسبني الله سبحانه وتعالى عليه، عرفت كيف؟ إذن هذا الفعل أجبرت عليه، أنا أجبرت على قتل فلان بالسيارة، لكن الله لا يحاسبني على هذا الفعل. فإذا نستطيع أن نقول أن هناك بعض الأعمال قد يعني تقع مع الإنسان وهو يعني بقدر الله وبأمر الله وبأن الله كاتبها عليه، لكن لا يحاسب عليها. المهم أنه الحساب الذي يكون يوم القيامة حقيقة يكون نتيجة الفعل الذي أنت تستطيع أن تقوم به وتؤديه. هو شوف، احنا نقول يعني هو بدك تاخذه بمعنيين، بمعنى ان الله اجبره على اكل من الشجر، هذا كلام غير صحيح. ما نعطي الفاظ دقيقه، عفوا، هو المشكله انا معك انه بمعنى هو في يعني هو عندما اكل الشجره اكل من الشجره اكل بارادته، لكن ايضا هو وابليس ضمن مشيئه الله، صح؟ لذلك هذا الذي يقول به اهل السنه، يعني فهم اهل السنه للقضاء والقدر، هذا هو فهم أهل السنة والقضاء، أنه أنت لك مشيئة، لكن هذه المشيئة سواء كنت طائعا أو عاصيا ضمن مشيئة الله الكبرى سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يعني كان مكمن الاختلاف بين القدرية وبين أهل السنة والجماعة. نوع من العقوبة، العقوبة هو رب في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، في حديث صريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، بيقول يعني لم يفعل، حديث عن الرسول بيقول خمسة، يعني يخاطب الرسول الأنصار بيقول لهم خمس أمور يعني أعيذكم أن تدركوهن، الرسول بيخاطب الأنصار، من جملة الخمس أمور إنه ما منع ما يعني انتشرت الفاحشة أو وأعلنوا بها، يعني فعلت الفاحشة في قوم وأعلنوا بها حتى يرسل الله سبحانه عليهم الأوجاع، وما منع قوم الزكاة إلا ربنا منع عنهم القطر، وما يعني نكثوا عهد الله بهالمعنى الحديث إلا ربنا سلط عليهم حكام ظلمي، وإلى آخره. يعني في خمس أمور الرسول صلى الله عليه وسلم بها، منها أنه قضية عندما الناس تعمل الفاحشة الزنا موجود في كل العصور في كل الأزمان، لكن الإعلام بالفاحشة هو هاي النقطة الحقيقة اللي الإسلام أيضا بيعتبرها مرتبة أعلى في الوقاحة وفي التجرؤ على يعني الحرام، الإعلام بالفاحش كما يحدث في عصرنا. لذلك ربنا ينزل أوجاع لم تكن في السابقين، وهذا أكبر دليل الإذ، هذا مصداق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الإذ مصداق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعجب الله بن عبد يسر عليه ليلا ويفتح نفسه النهار.
إيه نعم، هذاك نعم نعم، حديث آخر، حديث آخر. نعم نعم. طيب في أي سؤال آخر؟ طيب يكفي هذا القدر، والحمد لله رب العالمين.